يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكما أخبرتم وعلمتم من أن عنوان هذه الكلمة هي مميزات منهج السلف عند مسائل الخلاف، أو هي بالمعنى ضوابط العمل حين مسائل الخلاف، وكيف كان السلف يتعاملون حين ترد عليهم مسائل الخلاف. وفي الحقيقة هذه بعض مميزات وميزة السلف في هذا، وكيف كانوا يتعاملون. فلقد جعل العلماء للإفتاء وللعمل بمسائل الخلاف ضوابط شرعية، حتى يكون الخلاف سائغا. وهذه الميزات والضوابط التي سار عليها السلف، منها ما ينتهي إلى الوجوب، يعني يجب أن ينضبط المسلم بهذا الضابط، وأخرى تعود لدين العالم والمفتي وإنصافه وآدابه وأخلاقه. فمن أهم هذه الميزات التي امتاز بها منهج السلف عند مسائل الخلاف، أولا أن توزن كل مسألة شرعية خلافية بميزان الشريعة، وهذا الضابط وهذه الميزة يعني معلومة لدى كثير من الناس، بأن يرد المسألة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم سلفنا الصالح، هذا امتثالا لقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول أبو حفص النيسابوري رحمة الله عليه: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة، ولم يتهم خواطره أي آراءه، فلا تعدوه في ديوان الرجال، فلا تعدوه في ديوان الرجال. لأن التقيد بهذا القيد هو تقيد بالعمل النافع، بالعلم النافع. يقول الحافظ ابن رجب في كتابه فضل علم السلف، يقول: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. قال: وفهم معانيها. قال: والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. يعني فهو منهج متكامل في جميع شرائع الدين. وهذه في الحقيقة ذكرى، لأن الالتزام بهذا أو بهذه الميزة وهذا الضابط عسير إلا لمن يسره الله جل وعلا عليه، لأن نوازع النفوس وحب الغلبة وحب الظهور والتعصب للآراء أدواء تجعل بينك وبين الحق حاجزا. ورحم الله جل وعلا الإمام الشافعي إذ يقول: ما نظرت أحدا أي ناظره مناظرة علمية، قال: إلا قلت هذا ليبين أنه يريد من المناظرة أن يصل إلى العلم، إلى العلم وإلى الصواب من المسألة التي اختلف فيها مع غيره. قال: ما نظرت أحدا إلا قلت: اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه، يعني لا يهم أن يكون ذلك من عنده أو من كيسه. قال: فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته. لذا كانوا مع هذه الميزة التي امتاز بها السلف عن كثير من المخالفين، كانوا لا يفارقون مراقبة مقاصدهم وتصحيح نياتهم. فقد كان الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه يقول: لو حلفت أني مرائن كان أحب إلي من أن أحلف أني لست بمرائن. قال: ولو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون. قال: من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم، يعني تعجبا منه. وكذا أثر عن وكيع رحمة الله عليه إذ قال: ما نعيش يعني في هذه الدنيا إلا في سترة، أي مستور تحت سترة. قال: ولو كشف الغطاء، قال: لكشف عن أمر عظيم صدق النية. لذا نبه الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في كتابه طلب العلم وأقسامه على أمر مهم، فقال: قد يكون طلب العلم الذي هو الواجب والمستحب المتأكد، يعني طلب العلم هذا سواء كان واجبا أو مستحبا تأكد استحبابه. قال: قد يكون طلب العلم الذي هو الواجب والمستحب متأكدا، قال، مذموما في حق بعض الرجال. والمستحب يعني الواجب والمستحب، قال: قد يكون مذموما طلبه في حق بعض الرجال. قال: كمن طلب العلم ليجاري به العلماء، قال، ويماري به السفهاء ويصرف به الأعين إليه، قال، أو ليعظم ويقدم، قال، وينال من الدنيا المال والجاه والرفعة. قال: فهذا أحد الثلاثة الذين تسجر بهم النار، كما جاء كما تعلمون في الحديث صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثاني الميزات والضوابط السلفية: أن لا يخالف المرء الإجماع أو القواعد الكلية للشريعة أو ذاك القياس الجلي السالم عن المعارض. وهذا في الحقيقة، هذا الضابط وهذه الميزة هو أكثر الضوابط التي يقع فيها الخلف والنزاع من بعض العلماء، كمن فكم يعني من مسألة استقر العمل بها واستبان الحق فيها بل وجمهور الأمة عليها، ثم يغالط أحدهم بالمخالفة بحجة أن الخلاف لا إنكار فيه. والحقيقة أن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه قد وضع ضابطا تقريبيا لمسائل الخلاف، فقال رحمة الله عليه في الموافقات، وهذا مهم، قال: فأما المخالف للقطعي أي للدليل القطعي، قال، فلا إشكال في اقتراحه، يعني إذا خالف وأنت معك من القطعيات من النصوص فلا إشكال في اقتراح هذا الخلاف وأن الحق معك. لأن معك هذا النص المقطوع به. قال ولكن العلماء ربما ذكروه، يعني ذكروا هذا الخلاف مع وجود النص القطعي، قال لربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد به، فيذكر إذن ليعلم فقط لا للعمل به. قال وأما المخالف للظن، يعني الشيء غير المقطوع به لا نص فيه وإنما هو اجتهاد المجتهدين كل بحسب قدراته، قال وأما المخالف للظن قال ففيه الاجتهاد بناء على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس أو غيره، يعني من مسائل أو وسائل الاجتهاد. قال فإن قيل فهل لغير المجتهد من المتفقهين، أي من الفقهاء ولكنهم ليسوا بالمجتهدين، قال فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ هذا حتى يأخذ يعني المتفقه بقول هذا المجتهد أم بقول غيره من المجتهدين. قال رحمة الله عليه فالجواب إن له ضابطا تقريبيا. قال وهو أن ما كان معدودا في الأقوال، يعني في أقوال الفقهاء والمجتهدين، غلطا وزللا قال قليل جدا في الشريعة ولله الحمد، يعني هذا الذي الأقوال التي تعد من زلات العلماء وأخطائهم، قال هذا يعد في الشريعة قليل ولله الحمد. قال وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها. قال قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر، بحيث يجد المجتهد نفسه وحيدا من غير متابع. قال رحمة الله عليه فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة، قال فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. انتهى كلام الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وإنما ذكر ذا هذا الإمام رحمة الله عليه لأن في مخالفة جماهير العلماء وأكثر أهل العلم مظنة الخطأ والزلل، وإن كان هذا غير لازم. يقول شيخ الإسلام تيمية عن المفردات التي تكون ظنونا حين ذكر خبر الواحد الذي يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا احتفت به القرائن. قال فالأمة في رواياتها ورأيها ورؤياها أيضا، أي وحتى الرؤى يعني في أقوالهم وآرائهم ورؤياهم يعني من الرؤى وحتى الروايات والتحديث، قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها أي ليلة القدر في العشر الأواخر. قال فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر أي البواقي. قال رحمة الله عليه فجعل أي النبي عليه الصلاة والسلام تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها، أي جعل قول جمهور الصحابة على هذه أنهم رأوا هذه الرؤيا دليلا على الصحة. قال رحمة الله عليه والواحد من الرواة قد يجوز عليه الغلط. قال وكذلك الواحد في رأيه وفي رؤياه وكشفه. قال فإن المفردات في هذا الباب يعني في باب العلم تكون ظنونا بشروطها. قال فإذا قويت تكون علوما. فشيخ الإسلام تيمية لما جاء إلى هذا المبحث، مبحث خبر الواحد، قال إنما يفيد العلم بهذه القرائن التي احتفت به. إذا قال فإذا قويت هذه المفردات تكون علوما، قال وإذا ضعفت تكون أوهاما وخيالات فاسدة. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه في رسالته موضحا معنى من معاني لزوم الجماعة، ويقول وهذا وهو يريد من هذا المعنى من معاني لزوم الجماعة موافقة جماعة علماء المسلمين في فتاويهم. يقول رحمة الله عليه فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، يعني أن تلزم، يعني المقصود من الجماعة أن تكون حاضرا معهم ببدنك، قال هذا غير لازم، قال لأنه لا يمكن، أي أن يجتمعوا جميعا في مكان واحد، فالجماعة يعني تجمعهم، يجمعهم عقيدتهم والتوحيد ومنهجهم وإن تفرقوا في البلدان. قال ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، قال فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، يعني في الموافقة في أحكام الشريعة. قال ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. انتهى كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وعلى نسقه يقول العلامة ابن عثيمين معلقا على حديث فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، من شرح الرياض. يقول رحمة الله عليه فهكذا الذي يشذ عن الجماعة حتى لو برأي ينفرد به، قال ويظن أن النصوص معه وتدل عليه. قال فإن الواجب إذا رأى الإنسان في رأي أن النصوص تدل على خلاف ما يراه الجمهور، قال رحمة الله عليه فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى، إذ لا يمكن أن يكون الجمهور توهم وأنت الذي أصبت. انتهى كلام الإمام رحمة الله عليه. طيب، ثالث الميزات الضوابط لدى السلف في مسائل الخلاف الحذر من الأغلوطات والمخادعات عند ذكر مسائل الخلاف، وهي كما يقول الإمام الخطابي رحمة الله عليه المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتنة، فتجدهم يسألون عن مسائل خلافية لا بقصد معرفة الحق، بل لضرب الفتاوى بعضها ببعض ولإظهار العلماء على فريقين مختلفين، ولربما لإذلال المسؤول تارة وركوب العجب بالنفس من السائل وتصعيب المسائل. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه قال رجل للشعبي إني خبأت لك مسائل، يعني عندي بعض المسائل مهمة يعني صعبة فخبأتها لك حتى أسألك، فقال الشعبي رحمة الله عليه خبئها لإبليس حتى تلقاه فتسأله عنها. وجاء عن وكيع، يعني انظروا كيف عمل الرجل، وجاء عن وكيع رحمة الله عليه إذ قال من استفهم وهو يفهم، يعني تجده يسأل والمسألة هذه يعني سئل عنها ومعلوم حكمها، فتجده يبتكر الأسئلة ويلح والمسألة معلومة، قال من استفهم وهو يفهم قال فهو طرف من الرياء، فهذا مرائن، فهذا مرائن. فعلى المفتي إذن أن يكون فاطنا نبيها يقظا كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، ينبغي له أي للمفتي أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحواله، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم، بل يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم. انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه. رابع الميزات التي نذكرها، وهذا الضابط في الحقيقة يعود إلى دين المفتي وآدابه وجميل أخلاقه وسعة صدره للخلاف، وهو مراعاة اختلاف المذاهب حال الخلاف السائغ الذي لا نص فيه. وقد نقل عن الأئمة ما لا يحصى من المسائل في جواز الأخذ برخص العلماء إذا كان مما يصوغ الاجتهاد فيه، لا على وجه تتبع الرخص المذموم. فقد صح أن الإمام أحمد رحمة الله عليه وسئل عن مسألة في الطلاق فقال للسائل إن فعل حنث، إن فعل يعني في هذه المسألة التي تخص الطلاق إن فعل حنث، فقال السائل إن أفتاني إنسان لا أحنث، يعني إن جئت من يفتني بأنني لا أحنث. فقال أحمد تعرف حلقة المدنيين؟ قال الرجل قلت فإن أفتوني حل، يعني فإن أفتوني أنني لا أحنث يعني يصير ذلك حلالا لي. فقال الإمام أحمد نعم. قال المرداوي في التحبير ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ولم يكن عنده رخصة، يعني هذا المفتي، أن يدله على مذهب من له فيه رخصة. وقال رحمة الله عليه المرداوي وهذا هو الصواب، قال ولا يسع الناس في هذه الأزمنة غير هذا. فهذا من كمال أدب المفتين وحسن قيامهم على شريعة رب العالمين. وقد عقد الخطيب البغدادي رحمة الله عليه بابا في كتابه الفقيه والمتفقه سماه باب التمحل في الفتوى، فقال رحمة الله عليه متى وجد أو وجد المفتي للسائل مخرجا، متى وجد المفتي للسائل مخرجا في مسألته وطريقا يتخلص به، يعني السائل أرشده إليه ونبهه عليه. قال كرجل حلف لا ينفق على زوجته ولا يطعمها شهرا أو شبه هذا، قال فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها أو دين لها عليه أو يقرضها ثمن بيوتها، أي لما باتت كأنه قرض له يعني، أو يبيعها سلعة وينويها من الثمن، هذا لأجل يعني أن يرخص له فيما جاء في مسألته. وقد قال الله تعالى لأيوب عليه الصلاة والسلام لما حلف أن يضرب زوجته 100 قال وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. ثم ساق الخطيب البغدادي آثارا كثيرة في هذا المعنى، وهذا من هو الفقه، لا إفراط فيه ولا تفريط. يقول الإمام النووي في شرحه المهذب ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة أي المفتي على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره. قال وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص أو لقال لتخليص من ورطة يمين ونحوها. قال فذلك حسن جميل. قال وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان رحمة الله عليه: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة. قال: فأما التشديد فيحسنه كل أحد. بل كانوا يعني السلف يراعون الخلاف حتى بين مذاهبهم، وهذا حال حتى عند الطلب، عند طلب علمي أو علم هذه المذاهب. وهذا لئلا تشتعل نار والخصومات والمناطحات. فقد نقل ابن تيمية في مسودته قال: يحكى عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره، فقال: إن أهل بلدي كلهم يقرؤون مذهب الشافعي، يعني لما جئت تطلب مذهب أحمد؟ قال: فلماذا قال له: فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت، يعني يقصد القاضي أبو يعلى. فقال له: إن هذا لا يصلح. قال: فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدا يعبد معك ولا يدارسك. قال: وكنت خليقا أن تثير خصومة ونزاعا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى. ودله على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وذهب به إليه، فقال له: سمعا وطاعة أقدمه على الفقهاء. وخامس الميزات والضوابط: إذا كان المختلفون في بلد واحد وتحت ظل إمام واحد، فإن الحاكم في الحقيقة يرفع الخلاف السائغ عمليا لا علميا، فيرجع المخالف عن مذهبه لمذهب إمامه، وهذا مذهب الجمهور، وهذا حتى تستتب حياة الناس ويقل النزاع والخصومات. واستدلوا لهذا بآثار للصحابة رضي الله عنهم، منها أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى أربعا في منى مع عثمان وهو الخليفة رضي الله عنه، فقيل له، أي لابن مسعود: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ فقال رحمة رضي الله عنه: الخلاف شر، وأصله في الصحيح، وهذا لفظ أبي داود. وروي أيضا عن أبي موسى الأشعري أنه كان يفتي بالمتعة، أي بأن يتحلل بعد عمرته في أشهر الحج إلى أن يحج، يعني بمتعة الحج. فقال رجل لأبي موسى الأشعري: رويدك بعض فتياك، أي تمهل بالأمر الذي تفتي به. قال: فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يعني أبو موسى، فقال: يا أيها الناس، من كنا قد أفتيناه فتيا فليتأد من تؤدة، أي التأني، فليتأنى. قال: فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا، أي فلا يتحلل بين عمرته وحجه ليقرن بينهما. قال: فقدم عمر رضي الله عنه. قال: فذكرت ذلك له، فقال: أن تأخذ بكتاب الله، فإن الله تعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله، وأن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. قال الوزير ابن هبيرة في الفروع: يتعين على العالم إذا كان يفتي بما كان الإمام على خلافه مما يسوغ فيه الاجتهاد في مثل هذه المسألة وذلك الموطن، أن يترك ما كان عليه ويصير إلى ما عليه الإمام. هذا كلام الوزير رحمة الله عليه، وهذا من باب حسن سياسة الرعية. وحكمه بهذا ليس بتشريع،
وإنما هو من باب حسم مادة النزاع العملي. وقد اختلف في هذه المسألة، والمسألة يعني مسألة يعني الاعتداد بحكم الحاكم مسألة تحتاج إلى بسط أكثر مما ذكرناه، ليس هذا موضع ذلك، ليس هذا موضع ذلك. وأيضا من الميزات، من ميزات المنهج السلفي وضوابط حال مع المسائل، مسائل الخلاف، أن ينظر المفتي إلى قواعد الشريعة ومقاصدها الكلية وأثر فتواه على هذه القواعد وهذه المقاصد الكلية، كما جاء عن ابن تيمية رحمة الله عليه في جامع المسائل منكرا قول بعض العامة من الشافعية حين قالوا لا تجوز الصلاة خلف أئمة المالكية. قال رحمة الله عليه: وكيف يستجيز مسلم يطلق مثل هذه العبارة الخبيثة؟ قال: وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها. قال: ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنزعون فيه من موارد الاجتهاد. قال: فهو من جنس أهل البدع والضلال الذين قال الله فيهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. إلى أن قال: ودلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، قال: إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب والفيء وعامل الصدقة، قال: يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه. قال: فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. قال: ولهذا لم يجوز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. قال: وشبهة هذا المتفقه وأمثاله ممن قد سمع بعض غلطات بعض الفقهاء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه أو فعل ما يعتقد المأموم فسادها به، أي فساد صلاته به. قال: فإن من الناس من قد يطلق القول ببطلان صلاة المأموم مطلقا، ومنهم من لا يصحح الصلاة خلف من لا يأتي بالواجبات حتى يعتقد وجوبها. قال: وهذه الإطلاقات خطأ مخالف للإجماع القديم ولنصوص الأئمة المتبعين. قال: مثال ذلك أن يصلي المأموم خلف من ترك الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين كالدم، أو خلف من ترك الوضوء من مس الذكر، أو ترك الوضوء من القهقه. قال: ويكون المأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يكون الإمام قد ترك قراءة البسملة، أو ترك الاستعاذة، أو ترك الاستفتاح، أو ترك تكبيرات الانتقال أو تسبيحات الركوع والسجود، ويكون المأموم يرى وجوب ذلك. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمة الله عليه تحت هذه الميزة وهذا الضابط، قال في المجموع بعد حديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجر. قال: ولهم في تقديم الأئمة خلاف. قال: ويأمرهم أي الإمام بإقامة الصفوف فيها كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من سننها الخمسة، وهي تقويم الصفوف ورصها وتقاربها وسد الأول فالأول وتوسيط الإمام حتى ينهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المنفرد خلف الصف، وبأمره بالإعادة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين ثابتين عنه. قال: فإنه أمر المنفرد خلف الصف بالإعادة كما أمر المسيء في صلاته بالإعادة، وكما أمر المسيء في وضوئه الذي ترك موضع ظفر من قدمه لم يمسه الماء بالإعادة. قال: فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة والاستفاف في الصلاة والإتيان بأركانها. قال: والذي خالف حديث المنفرد خلف الصف كأبي حنيفة ومالك والشافعي منهم من لم يبلغه الحديث أو لم يثبت عنده. قال: والشافعي رآه معارضا، يعني ثبت عنده الحديث لكن وجد عنده ما معارض لهذا الحديث. قال: والشافعي رآه معارضا بكون الإمام يصلي وحده، وبكون مليكة جدة أنس رضي الله عنهم صلت خلفهم في صلاة أنس خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وبحديث أبي بكرة رضي الله عنه لما ركع دون الصف. قال رحمه الله تعالى: وأما أحمد فأصله في الحديث إذا تعارض في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين أنه يستعمل كل حديث على وجهه ولا يضرب أحدهما بالآخر، فيقول في مثل هذه المرأة إذا كانت مع النساء صلت بينهن، وأما إذا كانت مع الرجال لم تصلي إلا خلفهم وإن كانت وحدها لأنها منهية عن مصافة الرجال، فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم، كما أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهن لأنه أستر لها، كما يصلي الإمام والعراة بينهم، وإن كانت سنة الرجل الكاسي إذا أما أن يتقدم بين يدي الصف. إلى أن قال: ونقول إن الإمام لا يشبه المأموم، فإن سنته التقدم لا المصافة، وسنة المؤتمين الاصطفاف. نعم، يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة. قال: وهو ما إذا لم يصل أو لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا انفرادا، فهذا قياس قول أحمد وغيره. قال: ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار. قال: فليس الاستفاف إلا بعض واجباتها، فسقط بالعجز في الجماعة كما يسقط غيره فيها وفي سنن الصلاة. قال: ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام ومع ترك المريض القيامة أولى من أن يصلوا وحدانا. ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على إمامه عند الحاجة كحال الزحام ونحوه، وإن كان لا يجوز لغير حاجته، وقد روي في بعض صفات صلاة الخوف، ولهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما يعتبر للجماعة من عدل الإمام وحل البقعة ونحو ذلك للحاجة، لأن طلب عدالة الإمام واجبة، وحل البقعة يعني أن لا تكون البقعة التي تصلي فيها مغصوبة. قال ونحو ذلك للحاجة. قال فجوزوا بل أوجبوا فعل صلاة الجمعة والعيدين والخوف والمناسك ونحو ذلك خلف الأئمة الفاجرين وفي الأمكنة المغصوبة إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة والجماعة أو إلى فتنة في الأمة ونحو ذلك، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو صوته، وهذا الحديث شديد الضعف، لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام يعني أن يكون الإمام عدلا واجبا. قال فيسقط بالعذر يعني إن كان فاجرا، كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر. قال ومن اهتدى لهذا الأصل وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر وكذلك الواجبات في الجماعات ونحوها، قال فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأسا كما قد يبتلى به بعضهم، وبين الإسراف في ذلك الواجب حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز عنه، وإن كان ذلك الأوكد مقدورا عليه كما قد يبتلى به آخرون. قال فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين. قال وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة التي دل عليها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال رحمه الله تعالى وأنه إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما وسقط الآخر بالعجز الشرعي. هذا آخر ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه حول هذا الضابط المهم الذي جاء في اعتبار تلك القواعد الشرعية الكلية من الائتلاف والمحافظة على الجماعة ودفع الفرقة والاختلاف. وهذا آخر ما نذكره من هذه الميزات، على أن لهذه الميزات وهذه الضوابط لها يعني كذلك لها لا يعني زيادة على ما ذكرنا، يعني نكتفي بما سمعتم إلى أن نلتقي في فرصة أخرى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.